بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
مسألة 287. قال المصنف: يتخير المصلي إماما كان أو أم مأموما في الركعة الثالثة من المغرب وفي الأخيرتين من الظهرين والعشاء بين قراءة الحمد والتسبيح، والأحوط لزوما الخفوت بهما في هذه الركعات. بالنسبة لقراءة المصلي في الركعة الثالثة والرابعة، احنا تقدم عندنا في أحكام القراءة أن المصلي في الركعة الأولى والثانية يقرأ الفاتحة وسورة كاملة على الأحوط وجوبا. الآن راح نتكلم عن وظيفة المصلي من حيث القراءة في الركعة الثالثة والرابعة، ماذا يقرأ؟ المصنف قال المصلي يتخير، سواء كان هذا المصلي إماما أو مأموما جاي يصلي في صلاة الجماعة. لو الإمام هو جاي يصلي، وظيفته في الركعة الثالثة والرابعة ما هي؟ أو هو يصلي مأموم، يعني يصلي خلف الإمام في صلاة الجماعة، بل حتى الذي يصلي بالصلاة المنفرد أيضا إذا راد يقرأ في الركعة الثالثة، سواء كانت هذه الركعة الثالثة من صلاة المغرب على اعتبار أن الثالثة تكون في المغرب لأنها ثلاثية، أو في الأخيرتين من الظهرين. في الأخيرتين أي في الثالثة والرابعة من الظهرين، أي من صلاة الظهر والعصر، الثالثة والرابعة ما صلاة الظهر والعصر، وكذلك الأخيرتين من صلاة العشاء، يعني الثالثة والرابعة، الركعة الثالثة والرابعة من صلاة العشاء. ماذا يقرأ؟ هو مخير، أما يريد يقرأ سورة الفاتحة أي الحمد فقط، أو يريد يقرأ التسبيح فقط، مخير يقرأ واحد منهما. لو يريد يقرأ الفاتحة فقط أو يقرأ التسبيح فقط، والأحوط لزوما إذا راد يقرأ في هاي القراءة لابد أن يكون الخفوت في قراءتهما، يعني بهما، يعني يكون الحمد والتسبيح من يقرأهم؟ يقرأهم بصوت منخفض، مو بصوت علني أو بصوت الإجهار، لا، يقرأه بصوت الإخفات في هذه الركوعات، أي الركعة الثالثة والرابعة. طبعا هو المصلي لما يتخير بين قراءة الحمد والتسبيح، مخير يقرأ واحد منهما، لكن لو سألنا المصلي قال أكو أفضلية لأحدهما على الآخر؟ الجواب نعم، ورد عندنا بأن التسبيح أفضل من القراءة في الركعتين الأخيرتين، سواء كان هذا المصلي اللي يريد يصلي منفردا أو راد يصلي إماما أو مأموما، التسبيح أفضل من القراءة، وإن كان هو مخير يريد يقرأ الحمد والتسبيح. وهذا التخيير هو من نوع التخيير الاستمراري، يعني مو فقط ابتدائي، يعني مو فقط ابتداء في أول القراءة نقول له أنت مخير تريد تقرأ الحمد أو التسبيح، لا، بل هذا التخيير يسموه عند الفقهاء بالتخيير الاستمراري، يعني حتى لو كان عازم من أول الصلاة راد يقرأ مثلا الحمد، ثم بعد ذلك من وصل للركعة الثالثة راد يعدل ويقرأ التسبيح، يجوز ده لو ما يجوز ده؟ الجواب نعم يجوز، لأن هذا التخيير استمراري. بل أكثر من ذلك، حتى لو قرأ مثلا التسبيح في بعض فصوله ثم أراد أن يعدل إلى قراءة الحمد، هل يجوز له أو لا يجوز؟ الجواب نعم، لا مانع من ذلك، يجوز العدول في الأثناء من أحدهما إلى الآخر. والوجه في ذلك لأن هذا التخيير بين الحمد والتسبيح في الركعة الثالثة والرابعة هو من نوع التخيير الاستمراري وليس فقط الابتدائي. نعم، الأحوط لزوما إذا راد يقرأ كون صوته يكون خافت، يكون يخفت بقراءته ولا يجهر علنا عندما يقرأ بهما، أي بالحمد والتسبيح في هذه الركعات، يعني في الركعة الثالثة والرابعة، الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر والثالثة والرابعة من صلاة العشاء. ولكن نعم تفضلوا. نعم،
إذا يريد يجمع بيناتهم
نعم لا مانع من ذلك إذا كان بنية الذكر المطلق، ماكو مانع. نعم، ولكن يجوز بل يستحب الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد. الآن احنا ذكرنا حكم القراءة الإخفاتية بالنسبة للحمد والتسبيح، إذا أراد يقرأ الحمد يقرأها بصوت خافت، وإذا اختار التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة أيضا يقرأ بصوت خافت. إذا أراد يختار قراءة الحمد، ما هو حكم البسملة؟ هل يجهر بها أو يخفت بها؟ وإحنا مر علينا سابقا في الركعة الأولى والثانية عندما كان المصلي يقرأ الفاتحة كان ورد عندنا فضيلة الإجهار بقراءة البسملة، وقلنا هو أمر مستحب، يستحب الجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة. هنا شنو حكم الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة؟ إذا اختارها المصلي شنو حكم البسملة؟ يجهر بيها أو لا يجهر؟ الحمد واضح عندنا إنه يخفت بيها، لأن إحنا قلنا القراءة في الركعة الثالثة والرابعة للمصلي إخفاتا وليس علنا وجهرا، لكن شنو حكم البسملة؟ المصنف قال ولكن يجوز بل يستحب الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد. يجوز يعني يجوز لا يجهر، بل أكثر من ذلك، يترقى المصنف إلى أنه أكو دليل على الاستحباب يشمل حتى الركعة الثالثة والرابعة في الجهر بالبسملة، فيجوز لا يجهر بهما، يجهر بالبسملة عند قراءة شنو؟ الحمد. يجوز ولكن يجوز بل يستحب، هذا ترقي لوجود الدليل اللي يشمل الركعة الثالثة والرابعة في استحباب الجهر والعلم بقراءة البسملة. نعم، بل يستحب الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد، يعني احنا قلنا هو مخير، لو يريد يقرأ الحمد لو يقرأ التسبيح. نعم، إلا في مورد استثناء المصنف، قال إلا في القراءة خلف الإمام، يعني إلا في قراءة المأموم خلف الإمام. لو المأموم راد يقرأ خلف الإمام واختار الحمد كون يقرأ بصوت منخفض، والبسملة من الحمد أيضا يقرأها بصوت منخفض. هسه لعله سائل يسأل يقول المأموم هو يصلي خلف الإمام والإمام هو يحمل عنا وظيفة القراءة، فكيف المأموم يقرأ؟ راح يأتينا إن شاء الله في باب الجماعة، صلاة الجماعة، نقول نعم أكو موارد يقرأ بيها المأموم مو دائما ما يقرأ، أكو موارد يقرأ بيها المأموم، وأكو نوعين من القراءة للمأموم، أكو قراءة اختيارية وأكو قراءة إلزامية. القراءة الاختيارية مثل شنو؟ راح يأتينا إن شاء الله في صلاة الجماعة، أنه المأموم إذا لم يسمع شيء من قراءة الإمام ولا حتى الهمهمة ولا صدى صوت الإمام فهو بالخيار، إذا يريد إن شاء قرأ وإن شاء أخفت، يعني إن شاء قرأ وإن شاء سكت يعني ترك القراءة، وإذا راد يقرأ فالقراءة أفضل إليه، وإذا راد يقرأ كن يقرأ بصوت خافت. مثلا إذا هو في الركعة الأولى والثانية وراد يقرأ الحمد والسورة، لأنه ما جاي يسمع الإمام ولا يسمع الهمهمة من عنده، نقول إذا تقرأ الفاتحة كنت تقرأها بصوت خافت، والبسملة كذلك على رأي السيد المصنف الأحوط لزوما تترك الجهر بها، يعني كن أيضا تقرأها شنو؟ بصوت خافت. وهذا مورد. أكو مورد آخر، القراءة على المأموم تكون قراءة إلزامية، مثل ماذا؟ في موارد إدراك الجماعة، إذا إجى المأموم ولقى الجماعة منعقدة وراد يدخل بيها حتى يدركها ودخل بإدراكها، راح يلزم على المأموم أن يقرأ إذا كانت الركعة الأولى والثانية له، لأنه هسته ودخل بالصلاة، بينما الإمام موجود في الركعة الثالثة والرابعة، مثل الشخص اللي يجي ويدخل للجماعة ويلقى الإمام واصل للركعة الثالثة يكبر ويدخل ويا الإمام، هي انحسبت له الركعة أولى بس بالإمام وين واصل؟ ركعة ثالثة، الإمام جاي يقرأ تسبيحات، هو كبر ودخل انحسبت له ركعة أولى، نقول له يلزم عليك القراءة، كنت تقرأ لنفسك، لأن الإمام بعد الإمام بالثالثة والرابعة ما يشيل عنك، الآن أنت لازم تقرأ لنفسك للأولى، فلازم تقرأ الفاتحة والسورة. إذا أمهلك الإمام وطاك وقت تقرأهن اثنينات ولو على نحو العجلة، وإذا ما أمهلك الإمام أقرأ فقط الفاتحة. من تقرأ الفاتحة كنت تقرأها بصوت خافت وإن كان في الركعة الأولى والثانية، والبسملة إذا أردت تقرأها ويا الفاتحة فالأحوط لزوما تترك الإجهار بها، تترك الإجهار بها. لهذا قال المصنف إلا في القراءة خلف الإمام، يعني إلا في قراءة المأموم خلف الإمام، سواء كانت القراءة من نوع القراءة الاختيارية كما ذكرنا أو من نوع القراءة الإلزامية. فلما يريد يقرأ الحمد كن يخفت بالبسملة ولا يقرأها علنا وجهرة. قال فإن الأحوط لزوما ترك الجهر بالبسملة فيها، فيها يعني في الحمد. إذا اختار يقرأ الحمد لابد في الركعة الأولى والثانية يترك الجهر والعلن في قراءة البسملة، بل يقرأها بصوت خافت. الآن سؤال عندنا، ما هي كيفية التسبيح اللي يحصل في الركعة الثالثة والرابعة؟ قال المصنف ويجزي في التسبيح أن يقول المصلي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا التسبيح اللي يقرأه في الركعة الثالثة والرابعة اللي هو مخير بين الحمد والتسبيح فيه. الآن سؤال آخر، إيش قد عدد هذا التسبيح اللي لابد أن يأتي به المصلي؟ المصنف قال يكفي ويجزي مرة واحدة، يعني المقدار الواجب اللي يجزي عن قراءة الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة. إذا قرأ التسبيح مرة واحدة يجزي ويكفي. نعم الأحوط استحبابًا أن يقرأه ثلاث مرات، يعني كرر التسبيح ثلاث مرات من باب الاحتياط الاستحبابي. بل طبعًا هاي مسألة خلافية عند فقهائنا، هل التسبيح مرة أو ثلاث، فاختلفوا بين الفتوى والاحتياط، فالبعض ذهب إلى كفاية المرة والبعض الآخر ذهب إلى الثلاثة، والبعض اختار الثلاثة في مرحلة الاحتياط، فبعض الفقهاء قال أحوط استحبابا يقرأ ثلاث مرات، وعندنا بعض الفقهاء قال الأحوط وجوبا يقرأ ثلاث مرات، فهي مسألة خلافية. السيد المصنف رأيه يكفي ويجزي مرة واحدة، وإذا راد يعمل بالاحتياط استحبابي لعله رعاية للرأي الفقهي الذي يقول بوجوب الثلاث مرات يقرأ ثلاث مرات للتسبيح. والأولى يعني الأفضل والأرجح أن يضم الاستغفار بعد التسبيحات. ورد عندنا أن يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه من باب الأولوية. طبعا أنت واضح عندكم الأولى بمعنى الراجح، بس أحيانا الفقيه ما يجد دليل قوي يرقيه إلى درجة الاستحباب، فلهذا لا يستطيع أن يقول عنه يستحب ولا يستطيع أن يتركه، فماذا يفعل الفقيه؟ يعبر بالأولى يعني الأرجح، يعني يوجد هو فيه دليل بس الدليل ما ينهض لدرجة الاستحباب، ومع ذلك الفقيه ما يريد يترك هذا الدليل، لأن هذا الدليل به دلالة على الأفضلية أو كون هذا العمل راجح، فيعبر بالأولى. فهنا أيضا الاستغفار هو ما واصل لدرجة الاستحباب القطعي، لكن الأولى والأرجح أن يأتي به المصلي بعد ما يكمل التسبيح. شو يقول؟ أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أو يريد يقول أستغفر الله هم يكفي. وإذا راد حتى هذني ما يقول هنا الصياغ، المصنف يقول حتى ولو بأن يقول اللهم اغفر لي هذا هم يكفي، لأن هذا أيضا يصدق عليه شنو؟ استغفار. نعم مسألة 288. قال المصنف إذا لم يتمكن من التسبيح تعين عليه قراءة الحمد. احنا قلنا المصلي في الركعة الثالثة والرابعة رح يتخير بين الحمد والتسبيح. إذا المصلي ما تمكن من أن يأتي بالتسبيح لسبب من الأسباب، مثلا هو ما كان قادر أو متمكن على تعلم التلفظ الصحيح للتسبيح، يعني تلفظه غير صحيح عندما يقرأ التسبيح. طبعا احنا التسبيح هو قراءة حال الفاتحة والسورة، ايضا نشترط فيه العربية والقراءة الصحيحة، فلهذا إذا هو مثلا كان غير متمكن وغير قادر على أن يتعلم التلفظ الصحيح للتسبيح، وإذا راد يجيبه راد لعله يجيبه بلحن أو بخطأ باللفظ، فهنا شنو حكمه؟ نقول له ماكو مشكلة، عندك بديل آخر. البديل الآخر هو من هو؟ الفاتحة، لأن أنت بالركعة الثالثة والرابعة مخير، لو تريد تقرأ التسبيح لو تريد تقرأ الحمد. فإذا ما تمكنت من التسبيح راح يتعين عليك على نحو الإلزام تقرأ شنو؟ الحمد. لماذا؟ لأنه التخير الموجود في الركعة الثالثة والرابعة في القراءة هو تخير بين فردين، فرد قراءة الحمد وفرد قراءة التسبيح، وهذا يسمونه من نوع الواجب التخييري، لأن هو واجب عليه يقرأ، وهذا الوجوب نوع من نوع الواجب التخييري. الواجب التخييري اللي إلى أفراد، والمكلف يكون مخير باختيار فرد منها، لو يريد يقرأ فرد الحمد أو يريد يقرأ فرد التسبيح، لأن هذا من قبيل الواجب التخييري. إذا هو في موردنا اتعذر عليه وما تمكن من أن يأتي بالتسبيح لأنه غير قادر على تعلم اللفظ الصحيح، بس هو قادر ومتعلم أن يقرأ الحمد، نقول له تعين عليك الفرد الآخر اللي هو من هو؟ الحمد، لأن الأمر محصور بين هذين الأمرين، فردي التخيير هي لو الحمد لو التسبيح. فإذا تعذر عليك التسبيح تعين عليك الحمد، كن تقرأ الحمد حتى يجزي في قراءتك وتمتثل واجب القراءة في الصلاة للركعة الثالثة والرابعة. نعم. مسألة 289، يجوز التفريق في الركعتين الأخيرتين بأن يقرأ في أحدهما فاتحة الكتاب ويسبح في الأخرى. إحنا قلنا في الثالثة والرابعة هو المصلي مخير، يريد يقرأ الحمد أو يريد يقرأ التسبيح لا مانع من ذلك، ولكن لو هو قرأ الحمد في أحدهما كما في الصلاة الرباعية مثلا، اختار الحمد، هل واجب عليه يكون مثلا هو قرأ الحمد بالثالثة، هل واجب عليه أن يساويها مع الرابعة وأيضا يقرأ الحمد باعتبار أنه اختار هو فرد القراءة لسورة الحمد للثالثة، كون الرابعة هم يقرأها كذلك؟ ونفس الكلام يجري لو هو اختار التسبيح وسوى التسبيح بالصلاة بالركعة الثالثة، هل يلزم أو يجب عليه أن يساويه مع الركعة الرابعة وأيضا يأتي بالتسبيح؟ لو يحق لي يفرق وبيناتهن، يعني يجعل أحدهما فاتحة والأخرى شنو؟ تسبيح. المصنف يقول يجوز لأن التفريق في الركعتين، يعني ما يجب عليه التساوي في القراءة الأخيرتين اللي هي الثالثة والرابعة، فيجوز لمثلا يقرأ في أحدهما فاتحة الكتاب، مثلا يقرأ بالثالثة الفاتحة ويقرأ بالرابعة تسبيح، أو بالعكس يريد يختار بالركعة الثالثة تسبيح ويريد يقرأ بالرابعة فاتحة الكتاب، هذا جائز، لأن ما عندنا دليل على وجوب التساوي بين قراءة الركعتين، فيجوز له يقرأ، يعني ما عندنا دليل انه يقول كلاهما حمد او كلاهما تسبيح، اذا اختار الحمد فكلاهما حمد واذا الثالثه والرابعه، اذا اختار تسبيح فكلاهما تسبيح الثالثه والرابعه، ما عندنا دليل على هذا، فلهذا يجوز انه يقرا بالتساوي ماكو مانع، ويريد يقرا بالتفريق ايضا ماكو مانع. قال يجوز التفريق في الركعتين، يعني لا يجب عليه التساوي في القراءه الأخيرتين، يعني الثالثة والرابعة كما هي الموجودة في الصلاة الرباعية مثل الظهرين والعشاء، مثلا الظهرين وصلاة العشاء، بأن يقرأ في أحدهما فاتحة الكتاب، مثلا بالثالثة يقرأ الفاتحة ويسبح في الأخرى ويبقى عند الركعة الرابعة يختار لها التسبيح، أو يريد العكس يقرأ بالثالثة تسبيح وبالرابعة الفاتحة، هذا لا مانع منه، لأن متى تجيب المساواة في الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر اللي هو التسبيح. نعم. مسألة 290، من نسي قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية فالأحوط الأولى أن يختارها على التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة. إذا عندنا مصلي، هذا المصلي لعله بسبب السهو أو النسيان ما قرأ سورة الفاتحة بالركعة الأولى. أكو بعض الناس هكذا عندهم سهو أو نسيان قوي، مثلا كبر قال الله أكبر سهى أو ذهل أو انصرف ذهنه أو نسى وبقى واقف إلى أن ركع، فهو ظن أنه قرأ وهو لم يقرأ، ففاتته فاتحة الكتاب في الركعة الأولى، كمل ركوع أو سجودة وذهب للركعة الثانية، وقف، من وقف هم ذهل ونسى وصار عنده نسيان عن القراءة، ما قرأ إلى أن ماذا؟ إلى أن ركع الركعة الثانية، يا الله تذكر أنه أيضا ما قرأ. هذا مثل هكذا فرد راح تفوته وينسى قراءة الحمد هم في الركعة الأولى وهم في الركعة الثانية، اثنيناتهن ينساهن الركعة الأولى والثانية. أو أكو بعض الناس هكذا عند السهو والنسيان، مثلا هو كبر انصرف ذهنه وصار عند سهو أو نسيان واعتقد أنه بالثالثة فسوى التسبيح، ما قرأ الحمد سوى التسبيح لأن كان معتقد نفسه بالثالثة، ركع قام للثانية أيضا سهى وصار عنده نسيان واعتقد أنه بالرابعة فرجع سوى شنو التسبيح ورجع ركع، فاتته قراءة الفاتحة في الركعة الأولى والثانية. مثل هكذا أفراد الآن من فاتته قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية هو وصل للثالثة، الثالثة راح يبقى التخيير موجود إليه، يعني نبقى نقول له أنت حكمك مخير، تريد تقرأ الفاتحة أو تريد تقرأ التسبيح، ماكو مانع لأن هذا التخيير موجود للإمام والمأموم والمنفرد في الركعة الثالثة والرابعة. لكن مع ذلك المصنف قال الأحوط الأولى من باب الاحتياط الأولوي أنه ما دام انت نسيت الحمد في الركعة الأولى والثانية حاول من باب الاحتياط الأولوي تقرأ الحمد، تختار الحمد على التسبيحات، يعني لا تقرأ في الثالثة أو الرابعة التسبيحات، إنما اختار بدل عنهن منو الحمد، على اعتبار أنت نسيت بالركعة الأولى والثانية تقرأ الحمد. وإحنا عندنا روايات يستفاد من عندها إنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فرعاية لبعض هكذا روايات، لكن أكو خلاف في دلالتها لأن البعض الفقهاء صرفها للركعة الأولى والثانية وصرفها المن للشخص المختار الملتفت، أما فرضنا هذا شخص ناسي فما يتعدى الحكم إليه، لكن مع ذلك من باب الاحتياط الأولوي من باب الرعاية لوجود الفاتحة في الصلاة على اعتبار لا فاتحة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، حاول من باب الاحتياط الأولوي أنه تقرأ الفاتحة بالثالثة أو الرابعة. لهذا قال من نسي قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية، هذا الحكم فقط لمن لينسى الحمد في الأولى والثانية، مو ينسى الحمد في ركعة واحدة، لا اثنينات ينساهن، اثنينات يقرأ ينسى الحمد من الركعة الأولى والثانية، الركعتين ينساهن. قلنا هذا مثل الشخص الساهي والناسي اللي يسهى وينسى ويركع بدون قراءة الفاتحة لا بالأولى ولا بالثانية. فطبعا هنا طبعا شنو تكليفه من يوصل للثالثة والرابعة؟ نقول له بعد التخيير موجود إليك، تريد تقرأ الحمد أو التسبيح لا مانع من ذلك، لكن مع ذلك من باب الاحتياط الأولوي أن يختارها، يعني يختار الحمد، لأن إحنا قلنا هو في الثالثة والرابعة مخير بين الحمد والتسبيح، فمن باب الاحتياط الأولوي يختارها، يعني يختار الحمد على التسبيحات، لو يختارهم في الركعة الثالثة أو في الرابعة، يعني واحدة من الركعتين تختار لك تقرأ بها شنو الحمد، حتى تخرج من الصلاة اللي هي أربع ركعات على الأقل أنت قارب بها الحمد في الثالثة أو الرابعة، أو إذا قريتهن في الثالثة والرابعة كلاهما أيضا لا مانع من ذلك، لأن التخيير بالأصل ثابت إليك، ولا على الأقل إنه صلاتك تكون فيها فاتحة الكتاب. وهذا الحكم كما قلنا فقط بالاحتياط الأولوي يشمل منه اللي ينسى الحمد في الركعة الأولى والثانية، مو ينسى الحمد في أحد الركعتين، إذا نسى الحمد في أحد الركعتين بعد الحمد تحققت منه بالصلاة فلا مانع من ذلك. نعم. مسألة 291. نعم. من نسي القراءة أو التسبيحة حتى ركع فلا شيء عليه. بالنسبة للمصلي في الركعة الثالثة والرابعة قلنا هو مخير بين من؟ بين قراءة الفاتحة أو التسبيح. إذا هذا المصلي نسى أن يقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة، ونسى كذلك أن يختار البدل الفرد الآخر له اللي هو التسبيح، حتى ركع يعني حتى دخل في ركن الركوع، ثم بعد ذلك تذكر أنه أنا ما قريت أو ما سويت التسبيح، شنو حكم صلاته؟ المصنف قال فلا شيء عليه، يعني يمضي في صلاته وصلاته صحيحة ولا شيء عليه. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن بعد هو تجاوز محل التدارك. محل التدارك شرعا يحصل لو كان هو بعد واقف بالقيام لأجل القراءة، لكن هو الآن فرضنا بعد هو ركع، بعدما ركع راح يتجاوز محل التدارك شرعا، فبعد ما والتجاوز محل التدارك شو وقت يكون؟ بالدخول في الركن، وهو دخل بركن الركوع، فحينئذ نقول تمضي في صلاتك ولا شيء عليك وأنت معذور، لأنه الناسي معذور شرعا. إضافة إلى ذلك ليش صلاته صحيحة؟ لأن هو في الحقيقة ما تارك ركن، إنما هو ترك جزء واجب. القراءة في الركعة الثالثة والرابعة تعتبر من واجبات الصلاة، يعني من الأجزاء الواجبة مو من الأجزاء الركنية، فبالتالي أيضا ما تأثر على الصلاة ما دام شنو هو تركها نسيانا، فنقول له تمضي في صلاتك ولا شيء عليك. لكن مع ذلك المصنف ماذا قال؟ قال الأحوط الأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة، كن مني خلص الصلاة من باب طبعا هو لا شيء عليه، احنا قلنا لا شيء عليه صلاته صحيحة، حتى سجود سهو ما واجب عليه، لكن مع ذلك من باب الاحتياط الأولوي أن يسجد سجدتي السهو بعد الصلاة، لأنه قد نسي القراءة. وسيأتينا إن شاء الله إن سجدتي السهو من باب الاحتياط الأولوي تسجد لكل زيادة أو نقيصة في الصلاة، فما دام هو الآن قد أنقص القراءة فيقدر من باب الاحتياط الأولوي أن يسجد سجدتي السهو بعد الصلاة. يبقى عندنا حكم واحد، وهو إحنا ذكرنا حكم اللي ينسى القراءة والتسبيح ويدخل بالركوع، لكن إذا شخص نسى القراءة أو التسبيح للركعة الثالثة أو الرابعة ثم تذكر قبل أن يركع ولو بعد الدخول في الهوي لأجل الركوع، يعني هو انحنى، الانحناء هذا يسمونه هوي، راد يهوي وينحني المن للركوع، مرة يتذكر قبل لا يهوي انقل اقرأ جيب الفاتحة او تختار التسبيح، ومرة لا هو انحنى دخل بالهوي بس بعد ما واصل الى السجود الى الركوع، فقط هو المن للركوع، انقل له ارجع وتدارك وارجع اقرأ، لو تقرأ الفاتحة او تختار التسبيح. شنو السبب؟ لان هنا محل التدارك لا زال باقيا، فما دام محل التدارك لا زال باقيا وبعدك ما داخل بالركن، فنقول لك لابد من ان ترجع وتتدارك وتأتي بالوظيفة الشرعية المطلوبة منك، وهي الاتيان بالقراءة للثالثة والرابعة اللي هو الجزء الواجب. نعم، إذا دخل بالركوع فبعد تجاوز محل التدارك شرعا فلا شيء عليه ويمضي في صلاته، ولكن إذا تذكر قبل الهوي وقبل الركوع يدارك، إذا تذكر بعد الهوي لأجل الركوع أيضا يرجع ويتدارك، لأن محل التدارك لا زالش به باقيا فيجب عليه الاتيان به. نعم. مسألة 292، حكم القراءة والتسبيحات من جهة اعتبار القيام والطمأنينة والاستقلال فيها كما مر في تكبيرة الإحرام. هاي المسألة تتكلم عن واجبات القراءة. القراءة في الركعة الأولى والركعة الأولى والثانية والثالثة، سواء كانت قراءة للفاتحة أو قراءة المن للسورة، وكذلك للتسبيحات إذا قرأناها بالثالثة والرابعة أو اختارين الفاتحة في قراءتهما، شنو الواجبات لهذه القراءة؟ من ضمن واجبات القراءة هو اعتبار القيام، يعني لابد أن تكون القراءة عن قيام، والقيام كما مر علينا هو أيضا كان مطلوب من شروط شنو؟ تكبيرة الإحرام، يعني كنا نشترط أنه في تكبيرة الإحرام أن تكون عن قيام، والقيام المراد به هو هنا شنو؟ النهوض والانتصاب قائما، يعني لابد أن يكون المصلي ناهض ومنتصب قائما وواقفا ويؤدي القراءة، هاي أولا. ثانيا الطمأنينة، شنو يعني الطمأنينة؟ يعني الثبات أثناء القيام والاستقرار وعدم التمايل من جهة إلى أخرى أو عدم المشي، يعني ما يصير تقرأ وأنت ما مستقر ما مطمئن ما ثابت، تقرأ وأنت بحالة تمايل إلى اليمين أو اليسار بجسمك أو تتقدم إلى الأمام أو الخلف، ما يصح القراءة بدون طمأنينة. وحتى لو احتاجيت أن تتقدم خطوة أو ترجع خطوة إلى الوراء، ماذا تفعل؟ تسكت عن القراءة، تتقدم الخطوة ثم بعد أن تستقر وتثبت ترجع علماً إلى القراءة، فتطمئن ثم بعد ذلك شنو؟ ترجع إلى القراءة. فالقراءة في حالة المشي غير صحيحة، القراءة في حالة التمايل من جهة إلى أخرى أو هذا أيضا غير صحيح، لأن ما متوفر بيها شنو؟ شرط الثبات أثناء القيام والاستقرار والطمأنينة، والطمأنينة واجب من واجبات القراءة، يجب توفرها، مثل ما إحنا اشترطنا وين أيضا؟ هم بتكبيرة الإحرام، قلنا لابد أن يؤدي تكبيرة الإحرام وهو مطمئن مستقر ثابت مو متمايل إلى جهة أو في حالة المشي، لا يصح ذلك. هذا ثانيا. ثالثا يشترط الاستقلال. ما معنى الاستقلال؟ قلنا أن لا يتكئ على شيء، لا يتكئ لا على عصا ولا على جدار ولا على كرسي، ما دام هو متمكن من تركه، ما دام يقدر يستقل بنفسه وجسمه، لا يعتمد على الشيء الآخر ويتكئ عليه، بل يستقل في قراءته. نعم إذا كان في فرض الضرورة أو المريض أو المعذور هذا خارج عن محل كلامنا، هذا يجوز له يتكئ على جدار أو على عكازة أو على عصا، لا كلامنا في المختار المتمكن، هذا ما يجوز له يستقل على شيء آخر. هذن الثلاثة القيام والطمأنينة والاستقلال مشروطات كأمور واجبة توفرها في القراءة والتسبيح كما اشترطناها وين؟ في تكبيرة الإحرام. ونفس الفروع اللي ذكرناها في تكبيرة الإحرام في مسألة 264 هناك ذكرنا فروع ذكرها المصنف، وهي أنه إذا دار الأمر بين أن مثلا يقوم مستندا أو إلى الجلوس مستقلا، قال تعين الأول، يعني يكون يقوم شنو؟ مستندا على الشيء، وإذا لم يتمكن من أن يأتي بواحدة من هاي الشروط فيسقط عنه وجوبها وينتقل المن للفرض المتمكن من عنده. نفس هاي الفروع اللي ذكرناها في مسألة 264 هي أيضا تأتي وين؟ في مسألة القيام أثناء القراءة والتسبيح، وكذلك بالنسبة للطمأنينة، وكذلك بالنسبة للاستقلال. لهذا المصنف قال وما ذكرناه من الفروع، مثل هذا فرع الدوران اللي هسه قبل قليل قرأناه، هناك أيضا يجري هنا لو دار الأمر بين أحدهما يتعين الآخر. وما ذكرناه من الفروع هناك، يعني في مسألة 264 في شروط تكبيرة الإحرام، أيضا يجري بتمامه هنا، يجري وين؟ هنا في حكم القيام للقراءة والتسبيحات. غير إنهما، يعني إنهما منهما، إنهما يعني القراءة والتسبيح، يفترقان من جهتين، يعني غير إن القراءة والتسبيح بشروطهم اللي من ضمنهن القيام يفترقن عن تكبيرة الإحرام من جهتين. الجهة الأولى إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فقرأ أو سبح جالسا، يعني شخص في حالة نسيان أو صار عنده سهو وما قام لأجل القراءة وإنما نسى وجلس، وأثناء جلوسه يعني هو كبر قائما سهى ونسى وجلس قعد على الأرض، بعد ما جلس على الأرض قرأ الفاتحة والسورة مثلا في الركعة الأولى والثانية، أو قرأ التسبيح لو كان هو في الركعة الثالثة أو الرابعة، فقرأ أو سبح جالسا، هنا شنو حكمه؟ قال المصلف: فإن تذكره قبل الركوع فالأحوط وجوبا أن يتداركه. يعني إذا تذكر أنه أنا القراءة والتسبيح مالتي جبت من جلوس، والآن أنا راح أقوم بس بعدني ما راكع ما داخل بالركن، هنا المصنف قال الأحوط وجوبا أن يتداركه، كون يرجع يقرأ القراءة للفاتحة أو السورة من جديد قائما، أو يجيب التسبيح ويقرأ عن طريق القيام، هذا من باب الاحتياط الوجوبي أن يتداركه. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لبقاء محل التدارك، لأن هو الآن بعد ما داخل بالركن اللي هو الركوع، فما دام ما داخل بالركن انقل له باقي محل التدارك، فتدارك القراءة والتسبيح عن قيام، لأن أنت تركت القيام حال القراءة والتسبيح وهو جزء واجب، وما دام أنت لازلت بعدك بمحل التدارك فعليك شنو؟ تداركه والإتيان به، فيرجع يجيب القراءة من قيام ويجيب التسبيح أيضا شنو؟ من قيام. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: وإن تذكر بعدما قام وركع عن قيام صح صلاته. يعني هو نسى، كبر من قيام ونسى، جلس بالأرض على الأرض وقرأ الفاتحة والسورة وهو جالس كما كان في الركعة الأولى أو الثانية، أو مثلا سبح كما لو كان بالثالثة أو شنو الرابعة وهو جالس، بعدين قام وبنقام بقع في حالة النسيان ركع. طبعا المصنف ليش قال بعدما قام وركع؟ لأن هذا القيام المتصل بالركوع هو قيام ركني، يعني إذا المصلي ما يجيبه تبطل صلاته، هذا قيام ركني يسمونه القيام المتصل بالركوع. احنا عندنا قيامين ركنات: القيام أثناء تكبيرة الإحرام هذا قيام ركني، وعندنا القيام المتصل بالركوع. يعني شنو المتصل بالركوع؟ يعني يكون أنت قبل لا تركع أنت قائم، بحيث الركوع يقع عن قيام، هذا يسموه قيام المتصل بالركوع. هذا طبعا واجب ركني، جزء واجب ركني. إذا المصلي ترك سهوا أو نسيانا صلاة شبيه أو متعمدا صلاة باطلة. نفس الكلام اللي ذكرناه بتكبيرة الإحرام، اللي ينسى القيام حال تكبيرة الإحرام تبطل صلاته ولو كان سهوا، لأن هذا القيام شي يسموه قيام ركني. هو الآن قرأ هو جالس، سبح هو جالس، بس تذكر قام، من قام ما رجع قرأ هو قائم، وإنما دخل وركع هم سهوا أو نسيانا، حينئذ نقول له صلاتك صحيحة. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن ما دام انت ناسي وتجاوزت محل التدارك بعد الدخول في ركن الركوع فصلاتك صحيحة ولا شيء عليك. شنو الوجه في صحة الصلاة؟ لأن هو في الحقيقة ما ترك جزء ركني، هو ترك جزء واجب اللي هو القيام حال القراءة أو التسبيح، ولما تركه هو تركه بسبب النسيان، والناسي معذور شرعا، فبالتالي انقل صلاتك لا شيء عليك وصح صلاتك وتكمل صلاتك ولا مانع من ذلك. هذا حكم القيام. وين حكم القيام؟ في القراءة. ايش يختلف عن القيام في تكبيرة الإحرام؟ القيام في تكبيرة الإحرام إذا اللي مر علينا، إذا كبر وهو غير قائم، يعني جلس ونسى وكبر وهو جالس، هناك المصنف ايش حكم؟ قال بطلت صلاته وإن كان عن سهوا، يعني حتى لو هو ساهي فصلاته باطلة، لأن القيام أثناء تكبيرة الإحرام ركني. إذن شنو الفرق بين القيام حال القراءة والتسبيح والقيام حال تكبيرة الإحرام؟ تبين لنا الوجه والفرق بيناتهم. القيام حال القراءة والتسبيح قيام جزء واجب، وإذا ترك المصلي نسيانين صلاته صحيحة، بينما القيام في تكبيرة الإحرام جزء ركني، إذا ترك المصلي ولو سهوا صلاة شبيهة باطلة. هذا الفرق الأول. في شرطية القيام، وفرق بين القيام حال القراء والتسبيح عن القيام في تكبيرة الإحرام. هاي أولا. اثنين، إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة أو التسبيح وجب القيام فيهما بالمقدار الممكن، فإن عجز جلس. يعني إذا عندنا مصلي، هذا المصلي ما متمكن يؤدي تمام القراءة أو التسبيح لقراءة الفاتحة والسورة أو التسبيح في الركعة الثالثة والرابعة، ما يقدر يؤدي بتمامه في حالة القيام. هو مشروط عليه القيام، والقيام واجب أثناء القراءة، بس هو ما متمكن، كما في حالات المرض أو في حالات الضرر، مريض ما يقدر يوقف هواي، فما متمكن من القيام في تمام القراءة والتسبيح. هنا شنو تكليفه؟ المصنف قال وجب القيام فيهما بالمقدار الممكن، يعني نقول لك قد تقدر تقوم دقيقة دقيقتين. إذا قدرت تقرأ تقوم دقيقة دقيقتين، تريد تقرأ بيها بعض الفاتحة، تمام الفاتحة، اقرأها بالمقدار اللي تقدر له، والباقي الغير ممكن والما تتمكن من عنده تكمله وانت جالس. اذا قال اني ما اقدر، اقدر اقرأ ثلاث آيات من الفاتحة، انقل قوم اقرأهن، ولما توصل في حالة عدم التمكن اجلس وكمل قراءتك من جلوس. او مثلا قال انا اقرأ السورة اقدر فقط الفاتحة فقط، انقل لا مانع من ذلك، اقرأ الفاتحة، ولما توصل إلى حالة عدم التمكن أو العجز اجلس وكمل قراءتك من جلوس. طبعا شنو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لأن المكلف هو مخاطب شرعا بوجوب القيام، لابد يقوم أثناء القراءة، لأن القيام كما قلنا جزء واجب، لكن هو متعذر عليه وفي حالة ضرورة، ضرورة المرض أو الضرر. فما دام تعذر عليه نقول له انتقل المن، انتقل الى ما يقدر الضرورات بقدرها، انتقل للجلوس، اجلس وكمل قراءتك. فما دام انت ضرورة عندك، ضرورة المرض او الضرر من القيام، اجلس وكمل. طبعا هاي الضرورات تقدر بقدرها كما مر عندنا، هاي قاعدة فقهية، الضرورات تقدر بقدرها. الان انت شنو ايش قد المقدار اللي تقدر تجيبه؟ جيبه، والضرورة اللي ما متمكن من عنده تسقط الوجوب عنك وتنتقل في فرض العجز المن لحالة الجلوس وتكمل قراءتك من جلوس. نعم. وكذلك إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة، يعني إذا شخص في بعض أنواع المرض أو الضرر حتى جلس ما يقدر يجلس، يعني ما يقدر يوقف دقيقة دقيقتين، بعد مثلاً نقول له اقرأ بالمقدار الممكن اللي تريد تقدر تقرأ بيهن، بس بعدين ما يقدر يجلس بسبب المرض إلا ينام على جانبه، نقول وكذلك، يعني كذلك يجي هذا الحكم مال إنه يقرأ بالمقدار الممكن في حالة القيام، فإذا عجز وين ينتقل؟ للجلوس. إذا هو حتى عن الجلوس عاجز شنو حكمه؟ قال وكذلك إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة، يعني نقول له اجلس، قال انا مريض ما اقدر اجلس، وبس عندي بعد تمام القراءه ما مكملها، كون اكمل قراءتي، نقول له اضطجع على جانبك الايمن. الاضطجاع مر علينا هو ان ينام الشخص على الجانب الايمن على احد الجانبين، فنقول له اضطجع على جانبك الايمن وكمل قراءتك. واذا قال انا جانبي الايمن متعذر علي، نقول له اضطجع على الجانب الايسر، بس طبعا هذا الاضطجاع مر علينا سابقا أن يكون باتجاه القبلة، فيكون هو متوجه للقبلة، نام على جانبك الأيسر وأقرأ على نفس الترتيب اللي مر علينا، وين؟ في مسألة 267، في مسألة 267 أيضا ذكرنا هذا الترتيب، المن للشخص اللي يتعذر عليه التكبير، فقلنا له اجلس إذا ما متمكن، وإذا ما متمكن اضطجع، وإذا على الأيمن ما متمكن من الأيمن انتقل للأيسر. هذا نفس الترتيب اللي مر علينا في تكبيرة الإحرام في حالة التعذر، أيضا يجري وين؟ في مسألة القيام في حالة القراءة وفي العجز عن القيام في تمام القراءة أو التسبيح. الآن هذا حكم منه؟ حكم الشخص اللي ما متمكن من القيام كما في حالة المرض أو الضرر في تمام القراءة والتسبيح. هذا الحكم اللي ذكرناه هنا إيش يفرق عن تكبيرة الإحرام؟ حتى المصنف يقول هو يفترق عن تكبيرة الإحرام من جهتين. هذا شنو فرقه؟ هاي الجهة الثانية شنو فرقها عن تكبيرة الإحرام؟ مر علينا احنا سابقا في تكبيرة الإحرام الحكم كان انه الشخص اللي ما متمكن من القيام شنو حكمه؟ يسقط وجوب القيام عنه اصلا. يعني بعد ما نقول له بتكبيرة الإحرام كلامنا ما نقول له اوقف وجيب التكبيرة بمقدار اللي تقدر له، ما لا ما نقول هكذا، نقول له تقدر تقوم لو ما تقدر، إذا تقدر تقوم أثناء تكبيرة الإحرام قوم وكبر، إذا ما تقدر ما عندنا تفصيل مال يأتي بالمقدار الممكن، إنما مباشرة المصنف هكذا قال إذا لم يتمكن من القيام لتكبيرة الإحرام يسقط وجوب القيام. وين يكبر؟ يكبر جالساً، فما عندنا هذا التفصيل مال وجوب القيام بالمقدار الممكن، ما عندنا هذا، موجود وين؟ بالقيام للقراءة. فهذا الفرق بيناتهم، انه اللي ما يتمكن من القيام مو رأسا نقول له اقرأ وانت جالس، لا، نقول له تقدر تقوم بالمقدار الممكن، لو ما تقدر اذا ممكن لازم تقوم بالمقدار الممكن، وإذا الباقي ما تكمله عجزت عنه اجلس وكمل. هذا وين؟ بالقيام في القراءة والتسبيح. بينما كان الحكم وين؟ في مسألة تكبيرة الإحرام، إنه الشخص اللي ما يتمكن من القيام يسقط وجوب القيام عليه رأسا وينتقل إلى التكبير جالسا. هذين الفرقين اللي ذكرهم المصنف بين في حالة القيام للقراءة والتسبيح عن القيام الموجود في حال تكبيرة الإحرام. أما مسألة 293 فيأتي كلام عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.